شرح منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال. نظم الشيخ سيدي محمد وللشيخ سيدي المختار الكنتي رحمه الله تعالى. شرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 19.
ودد دلالتي الذي فيه استدل بواحد من طرفيه فحمل.
ودد دلالتي الذي فيه استدل بواحد من طرفيه فحمل عليه. الدلالة معناها قياس الدلالة، هو الذي استدل فيه بواحد من طرفيه. طرفيه يعني بهما الأصل والفرع. إما أن يقع الأصل والفرع كل منهما له حكم أصلا، الأصل والفرع في هذه الحالة في هذه الصورة في صورة قياس الدلالة كل منهما له حكم معين، ولكن يشتركان في حكم نريد أن نحمل أحدهما على الآخر فيه. نريد أن نحمل أحدهما على الآخر فيه. فإذا حملنا أحد فالمحمول يسمى فرعا حينئذ، والمحمول عليه يسمى أصلا. مثال ذلك الوضوء والتيمم. الوضوء والتيمم كل منهما ثابت بالنصوص، وبالنسبة للتيمم لا خلاف في وجوب النية له، لأنه تعبد محض. وأما الوضوء فاختلف العلماء في وجوب النية له، لأن فيه النظافة وهي معقولة، لأنه متردد بين العبادة غير المعللة وبين العمل المعلل وهو النظافة. ولذلك قال أبو حنيفة لا تشترط له النية، والجمهور أنه تشترط له النية. فمن قاس ليقوي مذهبه قاس الوضوء على التيمم، فإنه قاس حينئذ نظيرا على نظيره، قاس نظيرا على نظيره، قاس طرفا جعله فرعا وهو التيمم وهو الوضوء، وقاسه على التيمم الذي جعله أصلا. فهنا لا توجد علة جامعة، ولكن يوجد لا توجد علة جامعة مناسبة للحكم، لكن يوجد لازم مناسب للحكم، لأن العلة ينبغي أن تكون مناسبة للحكم، لا بد أن تكون مناسبة للحكم. فالعلة هنا الجامعة بين التيمم والوضوء، إذا أردنا أن نقيس الوضوء على التيمم، هي الطهارة. والطهارة ليست علة مناسبة للنية للحكم الذي هو النية، لكن الطهارة لازمها القرب إلى الله تبارك وتعالى، والقرب مناسبة للنية. فقياس الدلالة لا تكون فيه العلة بذاتها مناسبة، لكن يكون لازمها مناسب. قياس الدلالة لا تكون العلة فيه بذاتها، العلة بذاتها لا تكون مناسبة، لكن لازمها يكون مناسبا. وقياس الدلالة نقيس فيه النظير على النظير. نحن قسنا هنا الوضوء على التيمم بجامع الطهارة. الطهارة ليست مناسبة للحكم الذي هو النية، لكن لازمها الذي هو القربة إلى الله، التقرب إلى الله تبارك وتعالى، والقربة مناسب للنية، فالقربة لا بد فيها من النية. إذن هذا هو قياس الدلالة. ثم قال هنا، أعيد البيت:
وذو الدلالة الذي فيه استدل بواحد من طرفيه فحمل عليه ثانيه ككون.
نعم، والدلالة الذي فيه استدل بأحد من طرفيه على الثاني فحمل عليه، معناها جئنا بمسألتين بحكمين، أحدهما سنقيسه على الآخر بجامع علة معينة، وهذه العلة ليست مناسبة للحكم بذاتها وإنما مناسبة بلازمها، فهما حكمان في الأصل. ولذلك يمكن أن نقول قياس، هي قياس الدلالة هو من باب قياس النظير على النظير. فحمل عليه، ثم قال
عليه ثانيه ككون العلة لم توجد الحكم ولكن
دلتي ككون العلة. نعم، مثل بأن العلة ككون العلة في هذا في هذا في هذا القياس لم توجب الحكم ولكن دلت على ما يوجب الحكم، مثل الطهارة التي هي جامعة، التي هي العلة الجامعة بين الوضوء والتيمم. نعم، قل به.
ثم قياس، ثم القياس صاحب انقسام إلى ثلاثة من الأقسام. قياس
ثم القياس صاحب انقسام إلى ثلاثة من الأقسام. قياس علة،
قياس
نسب
إلى دلالة وشبه صاحبة،
إلى دلالة وشبه صاحبة. قياس نسب إلى دلالة وشبه صاحبة. إذن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة وهو الذي أوجبت العلة فيه الحكم وكانت علة واضحة موجبة للحكم، مثل قياس النبيذ على الخمر، فالخمر هو الأصل محرم بقول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبحثنا عن سبب تحريمه فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، بحديث ابن عمر. فإذا وجدنا هذه العلة في النبي وهي الإسكار نقول بتحريمه حملا على الخمر، فهذا الفرق قسناه على الأصل وهو الخمر بجامع علة رأيناها، رأى العلماء أنها هي التي أوجبت الحكم، والتعليل بها نص عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا هو قياس العلة. ثم قياس النسبة، قياس الدلالة، قياس ثم قياس الدلالة. قياس الدلالة هو القياس الذي يكون فيه القياس بين نظيرين يحمل أحدهما على الآخر، والعلة فيه ليست مناسبة للحكم. ففي قياس العلة، العلة تكون مناسبة للحكم، فالتحريم مناسب للإسكار لأن الإسكار يزيل العقل والمحافظة على العقل من المقاصد الشرعية. ولكن قياس الدلالة لا تكون فيه العلة مناسبة للحكم، لكنها تكون مقتضية دالة على شيء مناسب للحكم. مثال ذلك قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فالتيمم مجمع على وجوب النية فيه لأنه عبادة محضة، والوضوء اختلف في وجوب النية فيه، فذهب الجمهور إلى وجوب النية فيه لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا تجب فيه النية لأن جانب التعقل فيه أو جانب النظافة فيه أرجح عنده، لأنه هو متردد بين أن يكون عبادة محضة أو عبادة معللة، فرجح هو جانب التعليل. وإذا أراد الجمهور أن يستدل بدليل آخر بالإضافة إلى حديث إنما الأعمال بالنيات وهو دليل قياسي يقيس الوضوء على التيمم بجامع أن كل منهما طهارة، ولكن الطهارة في ذاتها ليست مناسبة للحكم، ليست مناسبة للحكم، وهو الطهارة في ذاتها ليست مناسبة للحكم، ولكن ليست مناسبة للحكم وهو النية، وهو وجوب النية. لماذا؟ لأننا بدليل أن طهارة الخبث لا تشترط فيها النية بالاتفاق، فالطهارة إذن ليست مناسبة للحكم، وإنما تشتمل على شيء، أي تدل على شيء مناسب للحكم وهو القربة، فالقربة تناسبها النية، يناسبها الحكم وهو النية، لأن القربات الأصل فيها أن تكون مبنية على نيات صحيحة. هذا هو قياس الدلالة. والقسم الثالث هو قياس الشبه، قياس النسبة والشبه صاحبة. النوع الثالث قياس الشبه وسيفصله فيه. قال
فما به العلة كانت موجبة للحكم ذو العلة عند النسبة.
فما به العلة كانت موجبة للحكم ذو العلة عند النسبة، معناها ما به كانت العلة، فما به من العلل كانت العلة موجبة للحكم، فهذا النوع يسمى قياس علة عند النسب جمع ناسب، والمقصود به الأصوليون الذين ينسبون العلة للمعلول. نعم.
وذو الدلالة الذي فيه استدل بواحد من طرفيه فحمل.
وذو الدلالة الذي فيه استدل بواحد من طرفيه فحمل عليه. فحمل عليه.
عليه
ثانيه. أيوة. وذو الدلالة. قال وذو الدلالة الذي فيه استدل بواحد من طرفيه فحمل عليه ثاني. ذو الدلالة ما هو؟ هو الذي استدل فيه بواحد من طرفيه على الآخر بأن كان طرفاه شرعيين، بأن كانا شرعيين، والطرفان المراد بهما الأصل والفرع، ولكن في قياس الدلالة يكون أحدهما نظير، يكون كل منهما نظيرا للآخر لأنهما يكونان شرعيين. بواحد وحمل عليه ثانيه كما رأينا في الوضوء والتيمم، حمل عليه ثانيه. نعم.
فكون العلة عليه ثانيه ككون العلة لم توجب الحكم ولكن قلت.
نعم. لكون العلة الله ككون العلة لم توجب الحكم ولكن دلت، يعني أن قياس الدلالة لم توجب فيه العلة والحكم ولكن دلت على ما يوجب الحكم، ولكن دلت على ما يوجب الحكم.
للشبه فرع متردد إلى أصلين يحكم بحمله على.
نعم. الشبه فرع متردد إلى أصلين يحكم
بحمله على
أحدين
أقواهما في شبهه.
نعم. ذو الشبه فرع متردد إلى أصلين يحكم بحمله على أقواهما في شبهه. نعم. أما قياس الشبه فهو فرع متردد بين أصلين يحكم بحمله على أقواهما في شبهه. مثال ذلك العبد إذا أردنا أن نقيس بعض أحكامه فهو متردد بين أصلين، الأصل الأول هو الإنسان والأصل الثاني هو الحيوان، فهو يشبه الإنسان في خلقه وفي صفاته ويشبه الحيوان في بيعه وشرائه وإجارته وكرائه في التصرف فيه، ويشبهه أيضا في بعض أوصافه كالتقويم أنه يقوم، فهو يشبه الحيوان من وجهين، من جهة أنه يباع ويشترى ويؤجر ويعار، ويشبهه من وجه آخر وهو أنه يقوم كالحيوان، ويشبه الإنسان من وجه واحد وهو الصفات الخلقية التي تجمعه هو الإنسان والعقل الذي يشتركان فيه. فلهذا قال فهو إذا أردنا أن نقيسه، إذا مثلا في مجال الجروح هل نقيسه على الإنسان فيكون إذا قطعت يده له نصف الدية، استحق سيده نصف الدية، وإذا قطعت يداه استحق الدية كلها، أو نقيسه على الحيوان فيكون نقومه بعد قطع اليد وننزع إذا قومناه بعد قطع اليد ننزع قيمته بعد قطع اليد من قيمته في الأصل قبل قطع يده، والفارق بينهما يستحقه سيده. وجمهور العلماء على أنه يلحق بالحيوان في هذه القضية لأنه أقوى في الشبه، لأنه يشبهه من وجهين بينما يشبه الإنسان من وجه واحد. وعند بعض عند جماعة من العلماء أنه يلحق بالإنسان وهو أنسب للمقاصد الشرعية. نعم. فهذا هو قياس الشبه.
أقواهما في شبهه ويشترط في الفرع للأصل تناسب فقط.
انتقل الآن إلى قضية أخرى وهي شروط كل من الأصل والفرع والعلة والحكم. فقال يشترط للأصل والفرع تناسب فقط، معناها الفرع يشترط له أن يناسب الأصل، ينبغي أن يكون الفرع مناسبا للأصل، فلا يمكن القياس إلا إذا كان الفرع مناسبا للأصل بأن جمعت بينهما علة تقتضي حكما واحد، جمعت بينهما علة تقتضي حكما واحد واشتمل على حكمة، اشتمل على حكمة تضمنت العلة. نعم.
والأصل شرطه ثبوت بدليل يوافق الخصم عليه ذا العدول.
والأصل
شرطه ثبوت بدليل،
والأصل شرطه ثبوت بدليل يوافق الخصم، يوافق الخصم عليه ذا العدول. معناها الأصل شرطه أن يثبت بدليل، هذا الدليل الشرط في صحة القياس عليه أن يوافق الخصم عليه ذا العدول، معناها من عدل عن هذا الدليل، من عدل عن هذا الرأي، يعني من عدل عن هذا الرأي. فهو هنا يتحدث عن قضية تاريخية وارتبط تاريخها بعلم الأصول، وهو أنه في بداية كتابة المذاهب الفقهية واشتهارها وانتشارها بدأ كل أهل مذهب يبحثون لمذهبهم عن الأدلة من الكتاب والسنة وعن الأدلة من القياس، وينتصرون لمذهبهم على حساب المذاهب الأخرى، وإذا وردت قضية تخالف مذهبهم بقياس معين يحاولون الطعن في ذلك القياس ورده، فأصبح هناك خصم نزاع، فيه الخصم وفيه المخاصم. فهذا الذي يتحدث عنه هذا النزاع، معناها إذا كنت أنت تريد أن تثبت قضية في المذهب الشافعي بقياس وهي تخالف ما في المذهب الحنبلي، فصاحب المذهب الحنبلي سيعترض على قياسك، فالشرط في قبول قياسك بشكل يكون فيه قياسك حجة أن يوافق الخصم على دليلك. نعم، يوافق الخصم عليه ذا العدول، معناها من عدل عنها يوافق الخصم عليه ذا العدول، معناها من عدل عن هذا الرأي. الخصم يوافق ذا العدول، أي من عدل عن هذا الرأي وهو القياس في هذه المسألة، وهو الحكم في هذه المسألة.
وشرط ذي العلة الاضطراد في جميع معلولاتها فينتفي.
وشرط ذي العلة الاضطراد في جميع معلولاتها فينتفي. شرط العلة أن تكون مضطردة في جميع معلولاتها، ومضطردة معناها كلما وجدت المعلول وجدت العلة. مثلا الآن قلنا إن علة الخمر هي الإسكار، كلما وجدنا شيئا، كلما وجدنا خمرا نجد العلة وهي الإسكار، وأن تكون كذلك منعكسة، فكلما وجدنا مسكرا علمنا، كلما وجدنا شيئا مسكرا علمنا أنه خمر. إذا وجد الإسكار وجد الخمر بوصفه وشدة، لأنه ذو رائحة مشتدة يوجد بوصفه، كلما وجدنا الإسكار نجد الخمر، وكلما وجدنا الخمر نجد الإسكار. الأول هو الاضطراد والثاني هو الانعكاس. نعم. فينتفي لفظا ومعنى،
فينتفي لفظا ومعنى النقض، لفظا ومعنى نقضها وقضيا للحكم شرطا كونه
نعم.
مساويا.
فينتفي لفظا ومعنى نقضها، ينتفي لفظا ومعنى نقض، لفظا ما معناها؟ معناها صورة، معناها كلما وجدت صورة الخمر وجدت العلة وهي الإسكار، ومعنى معناها كلما وجدت العلة وهي المعنى وجد الخمر، هذا معناه ينتفي لغة المعنى. وقضي
للحكم شرطا كونه مساويا،
للحكم شرطا كونه مساويا، معناها الحكم ما هو شرطه؟ الشرط فيه أن يكون الحكم في الفرع مساويا للحكم في الأصل، معناها عين الحكم في الفرع هي عين الحكم في الأصل.
لعلة في النفي والإثبات حيث انتفت لم يسمى بالثبات،
مساوية لعلة لا. كذلك أن يكون مساوية لعلة في النفي
والإثبات.
أتمم البيت.
حيث انتفت
لم يسمى
بالثبات.
نعم، حيث انتفت لم يسمى بالثبات. نعم، أن يكون مساويا، إذا شرط الحكم كذلك من شروط الحكم أن يكون مساويا للعلة في النفي والإثبات. فحيث انتفت لم يسمى بالثبات، أي أنه لم يكن مثبتا، وحيث أثبتت لم يكن منفيا. معناها الحكم إذا وجدت العلة وجد، وإن انتفت العلة انتفى. ثم
فعلة جاربة للحكم والحكم مجرور بها في الفهم.
فعلة جاربة للحكم، العلة هي التي تجلب الحكم والحكم هو المجلوب بها، إذن جالب ومجلوب، العلة جاربة والحكم مجلوب، هذه هي النسبة بينهما. العلة هي سبب وجود الحكم وهي التي أتت به، يعني الحكم مجلوب بها منه أتى بسبب العلة. ثم قال في المرقاتي، قال لعلة جامعة إن يلحقي بعلة جامعة إن يلحقي في حكمه فرع بأصل الملحقي فذلك القياس. والأنواع عد ثلاثة، قياس علة تعد ثلاثة، نعم، والأنواع عد ثلاثة، قياس علة تعد موجبة الحكم وقياس الشبه، قياس العلة التي هي موجبة الحكم موجبة الحكم وقياس الشبه، ما بين أصلين تردد اشتبه، وهو على أنسبذين يحمل، وهو على أنسبذين يحمل كما رأينا، تردد بين شيئين وهو على أنسبذين يحمل، وهو على أنسبذين يحمل، وللدلالة قياس مكمل، وللدلالة قياس مكمل الأنواع الثلاثة، يعني هو الثالث، قياس مكمل دل على الحكم، دل على الحكم، لأنه قياس دلالة يدل على الحكم، وباشتمال العلة فيه على ما يناسب الحكم، دل على الحكم، وفيها يستدل، فيها يستدل على النظير بنظير حيث دل، وفي علة الاستدلال يستدل على النظير بنظير كما قلنا الوضوء التيمم حيث دل. أضعفها الشبه في الترتيب، أضعف هذه القياسات هو الشبه، أقواها قياس العلة ثم قياس الدلالة ثم قياس الشبه هو أضعفها. أضعفها الشبه هو الأصل المقر والشرط المقر، نعم، والشرط المقر في الأصل صح بدليل استقر، في الأصل أن يكون صحيحا بدليل ثابت عند الجميع بدليل استقر. في الفرع أن يناسب الأصل الصحيح، في الفرع أن يكون مناسبا للأصل، في علة طرد بلا نقض مزيح، في العلة أن تكون مضطردة بدون نقض مزيح، في الحكم أن يدور فقدا ووجود مع علة مثبتة أصل الوجود. نعم. ثم فصل سلم الوصول في هذه القضية أكثر، فقال حد القياس حمل معلوم على آخر في الحكم بجامع شلا، هو حد القياس. حد القياس حمل معلوم على آخر في الحكم بجامع شلا، بجامع متضح، هذا هو حد القياس. وهو لديني ودنيوي ياتي في الاحتجاج للعادي، معناها القياس يدخل الأمور الدنيوي ويدخل الأمور الدينية، لكنه لا يدخل الأمور العادية. مثل ماذا؟ الأمور العادية عندهم هنا الأمور الدنيوية مثل الحرارة والبرودة وهو لديني ودنيوي كالحرارة والبرودة، فتقاس مثلا برودة الإنسان على برودة نظيره من الناس، وحرارة جسمه على حرارة نظرائه من الناس. وكقياس الطيران، كقياس الطيران على الطائر، وقياس السفن على الزواحف، وكقياس ما يمرض الإنسان، ما أمرض إنسانا معينا على قاس عليه غيره من الناس، فيحكم بأن جوالب المرض ودوافع الضر متحدة بمقتضى تجربة ذلك في شخص معين، وكذلك سائر العلوم الدنيوية. وهو لديني ودنيوي. الديني رأيناه، قياس الديني رأيناه اللي يتركب من 4 أركان، يأتي في الاحتجاج للعادي. أما العادي فلا قياس فيه، والعادي يعنى به ما كان كالحيض مثلا، فالمرأة التي لم تنتظم دورتها مثلا، إذا طلقت وأريد حساب عدتها، فإنها لا يمكن أن تقاس على أخرى حيضها منتظم، فيقال إذن أنت ما دمت لم تنتظم حيضتك فنقيسك على فلانة، فلانة منتظمة الحيضة تحيض قدر كذا قدر كذا تطلق قدر كذا، فنقيسك عليه نقيسك عليها وتنتهي عدتك إذا تمت عدة فلانة، فهذا لا يصح. إذن وهو في وهو لدنيا وهو لديني ودنيوي يأتي في الاحتجاج للعادي وكل الأحكام، وأيضا لا يكون في كل الأحكام، فالعبادات المحضة لا مجال فيها للقياس، وكل الأحكام ولا في الخلقة، ولا في الخلقة كذلك لا قياس في الخلقة. وقول من عمم حقق فتقه، وقول من عمم القياس في كل شيء حقق فتقه أي فساده، وفتق الشيء فتحه. قول من عمم حقق فتقه، أركانه أصل وفرع علة وحكم الأول الذي قد حل، هذه أركانه أصل وفرع علة وحكم الأول الذي قد حل، والذي يريد أن نلحقه أن نعطيه للفرع، وحكم الأول الذي قد حل. فالأصل قل ما حل حكم شبه به وفرعه الذي يشبه، الأصل هو محل الحكم الذي يشبه به الفرع، والفرع هو المشبه بالحكم. فالأصل قل محل حكم شبه به وفرعه الذي يشبه، وشرط انتفاء خلف قاطعي، شرط هذا شرط ثبوت الأصل أن يثبت بدليل لا خلاف فيه، انتفاء خلف قاطع خلاف معتبر، أن لا يخالف في الأصل خلاف معتبر. وخبر الآحاد عند الشافعي، وأن لا يكون في الفرع خبر آحاد، فإذا كان في الفرع خبر آحاد فلا قياس، لأنه لا قياس مع وجود النص، وخبر الآحاد عند الشافعي وأحمد معتبر مطلقا. وأما عند مالك فيقدم عليه عمل أهل المدينة، وعند أبي حنيفة إذا خالف عمل راويه أو فتياه أو كان مما تعم به البلوى لا يعتبر، إذا خالف عند أبي حنيفة عمل الراوي أو فتياه أو كان مما تعم به البلوى فلا يعتد به عند أبي حنيفة. وشرط انتفاء خلف قاطعي وخبر الآحاد عند الشافعي، واشرط له تمام علة به بعينها أو جنسها، فانتبه لعينها، من عينها صحيح، من عينها أو جنسها فانتبه. واشرط للأصل كذلك أن تكون فيه علة، أن تكون فيه علة توجد عين هذه العلة في الفرع أو يوجد جنسها في الفرع. أما وجود عينها كقياس النبيذ على الخمر، فإن الإسكار الذي في الخمر هو عين الإسكار الذي في النبيذ، النوع واحد، والجنس مثل قياس بضع المرأة على مالها، فالمرأة تتصرف في مالها، فنقيس عليه تصرفها في بضعها، فنقول يجوز كما عند الحنفية، نقول يجوز أن تعقد على نفسها، يجوز أن تلي نفسها. ففي هذه الحالة الجامع الجنس هو الولاية، الولاية الجامع هو الولاية، لأن كل منهما ولاية، لكن هذه مال وتلك ولاية بضع. فالعلة هنا جنس، العلة جنسية وليست عينية. من عينها أو جنسها فانتبه، واشترط له تمام علة به من عينها أو جنسها فانتبه، واشترط لأصل فإن بها يقطع فقطعي، وإن تغنى فذا قياس لدوني سكن. فإذا قطع بالعلة فهو قطعي، وإذا ظنت فهو ظني، القياس ظني. القطع بها مثل الإسكار، هذه العلة مجزوم بها. وأما المظنون مثل الطعم في قضية الربويات، قلنا إن علة الربويات اختلف فيها، فمن قال هي الطعم فهذه العلة مغنونة، لأن العلماء لم يتفقوا على علة معينة في الربويات، وإن اتفقوا على أن الربا معلل. ففي الأولى القياس قطعي، قياس النبيذ على الخمر إذا أسكر، وفي الثانية قياس التفاح مثلا على البر أو على التمر قياس ظني. فإن بها يقطع فقطعي، وإن تظن فذا قياس ولد ونزك، واشترط لأصل ولفرع اتحاد حكم، فإن تخالفا فذا فساد. الأصل والفرع يشترط أن يتحدا في الحكم، أن يكون الحكم الذي في الفرع هو عين الحكم الذي في الأصل، وإلا فالقياس فاسد، لأننا إنما حملنا الفرع على الأصل لنعطيه حكمه، فإذا لم نصل إلى تلك النتيجة فالقياس فاسد ولا شك. واشترط لأصل ولفرع اتحاد حكم، فإن تخالفا فذا فساد، فإن تخالفا فذا فساد. وشرط حكم الأصل كونه ثبت بلا قياس أو تعبد ببت، وشرط حكم الأصل كونه ثبت بلا قياس، فإذا كان ثبت بالقياس فلا يقاس عليه. لماذا؟ لأنه تطويل لعملية القياس. فمثلا الأرز ربويته من باب أننا قسناه على البر بجامع مثلا الاقتيات والطعم الوزن مثلا. فإذا أردنا أن نلحق السكر بالربويات فلا معنى لقياسه على الأرز، لأن الأرز ثبت حكمه بالقياس، فينبغي أن نقيسه على البر أصالة. فإذا أمكن قياسه على البر أصالة كان ذلك، وإلا مثلا فلو أردنا أن نقول سنقيسه على الأرز بجامع البياض، والأرز ربوي لكن الأرز ثبت حكمه بالقياس، فهذا لا يصح، لا يصح، لأن المقيس الذي ثبت حكمه بالقياس لا يقاس عليه. بلا قياس أو تعبد ببت، وكذلك ألا يكون الأصل تعبد محض. فمثلا لفظ التشهد لا يمكن أن يقاس عليه، لا يمكن أن يقاس عليه لأن العلة ليست معروفة، لأن المسائل التعبدية المحضية لا تظهر علتها. وكذلك مثلا الوقت أوقات الصلاة، كون الظهر يجب بزوال الشمس، هذا لا يمكن أن نقيس عليه مثلا، لا يمكن أن نقيس عليه الصوم، ولا يمكن أن نقيس عليه العدة، لا يمكن أن نقيس عليه أي شيء آخر، لأنه تعبد محض. نعم، لا قياس أو تعبد ببت، وشرط حكم الأصل كونه ثبت بلا قياس أو تعبد ببت، بلا قياس أو تعبد ببت ولا به عن سنن القيس عدد، وكونه شرعيا مثل حمل، ولا به عن سنن القيس عدل. وكذلك إذا كان من باب ما عدل به عن سنن القياس لا يقاس عليه، مثل شهادة خزيمة بن ثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، عندما شهد له في قضية الفرس الذي اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعرابي فردها له بعيب، فقال الأعرابي إما أن ترجعها سليمة وإما أن لا أقيلك، فقال أنا أخذتها معيبة، فشهد له خزيمة، فقال من أدراكه ولم يحضر وجاء فقط بعد الحادثة، قال من أدراك أنني أخذتها سليمة أخذتها معيبة، قال نحن صدقناك في خبر السماء فكيف لا نصدقك في أمور الدنيا. ففي هذه القضية التي انتبه لها خزيمة بن ثابت بسببها زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل شهادته بشهادة رجلين. ولذلك عندما كانوا يكتبون المصحف زيد بن ثابت كانوا يشترطون لكتابة لإثبات ما يثبتونه في مصحف عثمان في كل آية يجدونها أن يشهد عليها رجلان من الصحابة عدلان بالإضافة إلى أنها مكتوبة في الجلود أو في سعاف النخل أو لعظام ونحو ذلك، فوجدوها لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ولم يجدوها إلا عند هذه الآية إلا عند خزيمة بن ثابت، كتبوها لأن خزيمة بن ثابت جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. إذن لا يقاس عليه، لا نقول نقيس عليه من كان مثله من الصحابة فضلا أو حتى من كان أعلى منه في الفضل، مثلا لا نقيس عليه عمر لو كان أعلى منه ولا نقيس عليه أبا بكر ولو كان أفضل منه، ولا به عن سنن القيس عدل وكونه شرعيا مثل الحمل. نعم، وكون الأصل حكما شرعيا إذا أردنا أن نحمل الفرع لنصل إلى حكم شرعي للفرع، وكونه شرعيا مثل الحمل، وأن يكون ليس منسوخا ولا دليله لفرع حكم شمل، وأن يكون ليس منسوخا. فإذا كان الأصل منسوخا فلا يقاس عليه، لأن الحكم إذا نسخ بطل العمل بمقتضاه، أن يكون ليس منسوخا ولا دليله لفرع حكم شامل، وكذلك ولا يكون دليله شاملا لفرع الحكم، وأن يكون ليس منسوخا ولا دليله لفرع حكم شامل لحكم فرع شامل. نعم، لحكم فرع شمل، دليله لحكم فرع شمل. الدليل إذا كان شاملا للفرع فلا حاجة إلى القياس، الفرع إذا شمله الدليل لا حاجة إلى القياس. مثلا الخمر يصنع من عدة أنواع كما قال عمر في حديث البخاري: نزل الخمر وهي تصنع من الشعير ومن الحنطة ومن التمر ومن العنب. هذه الأشياء إذا ثبت أنها كلها كانت يصنع منها الخمر فتتخمر، لا حاجة إلى أن نقول نحن نقيس خميرة الشعير على الخمر ونقول إنها حرام بجامع السكر. هي أصلا يتناولها النص لأنها تسمى خمر، لأنها عند العربي تسمى خمر، تناولها النص. وأن يكون ليس منسوخا ولا دليله لفرع حكم شملا ولا نزاع فيه للأصلين، ودليله لفرع حكم شملا لحكم فرع شملا، وأن يكون ليس منسوخا ولا دليله لحكم فرع شمل ولا دليله لفرع حكم شمل. شمل فيها الكسر وفيها الفتح، قالوا فيها شمل وشمل. ولا دليله لحكم فرع شمل ولا نزاع فيه للخصمين، فإن توافقا في علتين لعلتين أو علة منع خصم أن تحل أو علة توافقا لعلتين أو علة منع خصم أن تحل بأصله، ففي اسم ذين كنقل مركب الأصل فذو الوصف ولا يقبل ذين في الأصول النبل. ولا نزاع فيه للأصلين الخصمين ما عندي ولا نزاع فيه للخصمين، فإن توافقا لعلتين أو علة منع خصم أن تحل بأصله ففي اسم ذين كنقل مركب الأصل فذو الوصف ولا يقبل ذين في الأصول النبلاء. مركب الأصل فذو الوصف ولا يقبل ذين في الأصول النبلاء. ولا نزاع أي أن الأصل يكون لا نزاع فيه للخصمين، معناها أن يتفق الخصمان عليه. فيقول الشافعي: نقر بأنه أصل، ويفعلها الحنبلي والمالكي والحنفي وغيرهم من المجتهدين. فإن توافقا لعلتين، توافقا ولكن اختلفا في العلة، قال الجمهور: حلي الصبية لا يزكى حلي القنية، ما تتحلاه الصبية من الذهب لا يزكى. لماذا؟ العلة فيه أنه قنية، أنه ذهب قنية، أنه ذهب للاستخدام للاستعمال. عند الحنفية لا يزكى، والعلة في ذلك أن مال الصبي لا تجب به الزكاة، أن الزكاة لا تجب إلا على البالغ. فالعلة هنا اختلفت، وإن اتفقا في الحكم، اتفق الجمهور مع الحنفية في الحكم، وهو أن الصبي لا يزكى حليها، لكن اختلفا في العلة. فإن توافقا لعلتين أو علة منع خصم أن تحل، قال الشافعي: إذا قال الرجل: إن تزوجت فلانة فهي طالقة قياسا على التي أنا أتزوجها، قياسا على المتزوجة، فلا يحصل الطلاق. لماذا؟ لأن التعليق لا يكون إلا بعد الملك، وهو علق قبل الملك. تعليق لا يكون إلا بعد امتلاك العصمة، أو بعد ملك العبد مثلا، إذا كان التعليق فيما يخص العبد. وقال الحنفية، اتفق الحنفية معهم، قالوا: لا تطلق، ولكن العلة أن هذا القياس غير صحيح، لأن لأن العلة يجب أن تكون تنجيزية، فالصورة الأولى يقال فيها مركب الأصل، والصورة الثانية يقال فيها مركب الوصف، ولا يقبل ذين في الأصول النبلاء. وهذان النوعان من القياس لا يقبلان.